الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. ولمسلم: وإن تركها، يعني في السيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء الحديث. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا حديث شريف عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه، إلى ذكر الحديث وبيان فضل الله عز وجل. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث حديث شريف عظيم، جامع لأصناف الخير ومقادير الحسنات والسيئات، بيّن فيه صلى الله عليه وسلم عن ربه ما تفضل الله تعالى به على عبيده. وقال المناوي رحمه الله: وأعظم بمضمون هذا الحديث من منة، إذ لولاه لما دخل أحد الجنة لغلبة السيئات على الحسنات، وكلام العلماء كثير في ذلك. الفائدة الأولى قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات، الكتابة بمعنى التدوين والإحصاء، والمراد أنها مكتوبة على العبد في الأزل، ثم بين ذلك أي فصله. وقوله كتب الحسنات والسيئات، الكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين: أحدهما كتابة عمل الخلق لها، والآخر كتابة ثوابها، وكلاهما حق، لكن ما المراد بالحديث الثاني؟ المراد الثاني كتابة ثواب الحسنات والسيئات. وقوله الحسنات والسيئات، الحسنة شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع، وهذا يشمل الواجبات والمستحبات، لأن المستحبات مأمور بها لكن ليست على الوجوب. والسيئة شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع. نهي ماذا؟ نهي تحريم، نهي تحريم. والسيئات أو السيئة سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بظهور آثارها عليه من الهم والضيق في الصدر والخلق والرزق، فبقدر السعادة في الحياة فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عمل من السوء. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وتسوءه آجلا بعد موته لمعاقبته عليها إن لم يتم منها أو يتدركه الله بعفوه، وربما تسوء غيره بأن يتعدى ضررها إلى الغير مباشرة، أو بأن يكون لها أثر السيء على البلاد والعباد عامة، بمحق البركات وقلة الخيرات، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. رواه ابن ماجه. نعم. الفائدة الثانية في هذا الحديث: بين الله عز وجل في هذا الحديث أحوال العبد مع الحسنات والسيئات، فنذكرها ولها أحوال أربعة. الحالة الأولى: إن هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة كاملة. وقد جاء في رواية: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. والمراد بالهم هنا هو هم الخطرات، فإذا وجد في القلب خطرة إلى الحسنة كتبها الله له حسنة وإن لم يعمل بها الله أكبر، حسنة كاملة تأكيد لها. هم أن يتصدق، هم أن يصلي الضحى ففترت نفسه، تكتب له حسنة كاملة. الحالة الثانية: إن هم بالحسنة فعملها وقام بها، كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا عمل الحسنة كتبها الله عنده 10 حسنات، وهذا شامل لكل الحسنات، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما الزيادة، زيادة المضاعفة على 10 لمن شاء الله أن يضاعف له، تكون حسب الإخلاص والإحسان في العمل. إذن 10 حسنات هذه لا إشكال فيها، الزيادة حسب الإخلاص والإحسان في العمل وما يقع في القلب من إخلاص وتعظيم، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. وفي حديث الصيام قال تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله: إن مضاعفة الحسنات زيادة على 10 تكون بحسب حسن الإسلام، ويكون بحسب كمال الإخلاص، وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وبحسب الحاجة إليه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله إلى 700 ضعف هذا تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء ضاعف هذا وإن شاء لم يضاعف. قال ابن تيمية رحمه الله في الصحيحين: أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر الله لها. وفي الصحيحين أنها كانت بغي من بغايا بني إسرائيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يقول ابن تيمية: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق، فلعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له. وقال: والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. وقال رحمه الله: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر له به كبائر، إلى آخر ما قال في كلام عظيم رحمه الله. الحالة الثالثة: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، لكن جاء برواية عند مسلم: إنما تركها من جراء، فإذا تركها خشية لله كتبت له حسنة كاملة، كقصة الذي هم بابنة عمه بسوء فتركها لله، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة. إذن نقول: تارك السيئة إذا تركها لله كتبت له حسنة كاملة، كما في حديث الباب وفي رواية مسلم: إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. الحالة الثانية: أن يتركها مخافة المخلوقين أو مراعاة لهم فيعاقب على هذا. الحالة الثالثة: إن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب عليه سيئة. مثاله: رجل يريد أن يسرق بيتا فدخل خلسة لهذا البيت من فوق جداره، ثم لما صار إلى بابه اجتهد في فتحه، فبقي الليل حتى أوشك أن يصبح ولم يفتح له، فخشي الافتضاح فانسحب من البيت. فهذا كمن عمل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من هم بسيئة وسعى في تحصيلها لكن عجز عنها فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحالة الرابعة: إن هم بسيئة وقام بها وعملها تكتب له سيئة واحدة من غير مضاعفة، وهذا من رحمة الله عز وجل، كما قال تعالى: من ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمن عمل سيئة تكتب عليه سيئة بمثلها من غير مضاعفة، ولهذا قال: كتبها الله سيئة واحدة، إشارة إلى أنها غير مضاعفة. لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان والمكان، فنقول السيئة تضاعف ليس كمية وليس عددا وإنما كيفية. فالسيئة سيئة واحدة في أي مكان. من فوائد الحديث: الحديث دليل على عظم فضل الله ورحمته بعباده، فمن رحمة الله أن الحسنة مضاعفة والسيئة لا تضاعف. من رحمة الله جعل أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7. ومن رحمة الله عز وجل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من رحمة الله عز وجل ما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. ومن رحمة الله أن أمة الإسلام هي أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرا. من فوائد الحديث جاء في رواية في آخر الحديث: ولا يهلك على الله هالك. قال ابن رجب رحمه الله: يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيده للتهلكة وتجرى على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. من فوائد الحديث: أسلوب الترغيب والترهيب من أفضل أساليب التربية. من فوائد الحديث: اطلاع الملائكة على ما يهم به الإنسان. ومن فوائد الحديث: على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا لعله يكتب له أجره وثوابه. من فوائد الحديث: الحث على العمل الصالح والمسارعة فيه. بقي مسألة أيها الإخوة، تقدم أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله. لكن اختلف العلماء في من نوى وهم بالعمل الصالح واقترن مع النية قول أو سعي بأسبابه لكنه لم يدرك هذا العمل، اختلفوا على ثلاث أقوال: نوى وهم بالعمل الصالح واقترن مع النية قول وسعى بأسبابها وسعى وذهب لكن لم يستطع، كإنسان خرج إلى المسجد يمشي ويريد أن يصلي قائما، فلما جاء المسجد مرض فصلى جالسا، هل يكتب له الأجر كاملا أو لا؟ اختلف العلماء على ثلاث أقوال. القول الأول أنه يكتب له الأجر كاملا مع المضاعفة، يعني كأنه عمل هذا العمل الحسنة وما يتعلق بها من مضاعفة، وهو اختيار القرطبي في أحكام القرآن والقرطبي في المفهم شرح مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح النووي: أن يسعى بأسبابها، أي الهم بالحسنة، أن يسعى بأسبابها لكن لم يدركها فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائما لأنه سعى بالعمل لكنه لم يدركه. القول الثاني أنه يكتب له أجر النية فقط. القول الثالث: يكتب له أجر النية مع العمل دون المضاعفة، وهذا اختيار ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، والله أعلم، وفضل الله واسع. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فانظر يا أخي وفقك الله وإياك، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله، وتأمل هذه الألفاظ. قال: عنده، إشارة إلى الاعتناء بها، وفي قوله كاملة للتأكيد،
وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وأن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه. انتهى كلام النووي.